زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا احتاج الإسلام إلى أهله فهل تراهم سيهب لنصرته؟ وإذا مرت المحنة بالمسلمين فهل ستجد نفوسا ثابتة لا تنخلع عند مرور عند هبوب رياح الفتنة؟ وإذا تكالب أعداء الدين على أهله فهل يا ترى سيكون من أبناء هذا الدين من يحمله بقوة ليصمد في وجه هذه المؤامرات التي تحاك للإسلام؟ أيها الإخوة، إن هذا الأمر يعتمد على وجود الفقه الذي يستطيع المسلم أن يواجه به هذه المحنة وهذه الفتنة وهذا الابتلاء. وفي هذه الليلة، ليلة السادس من شهر جماد الأولى في هذا العام 1411 للهجرة، سيكون درسنا إن شاء الله عن فقه المحنة في العهد المكي. ولا نقصد بالطبع الكلام عن العهد المكي فقط، وإنما ينبغي أن نستخرج من ذلك العهد دروسا وعبرا تفيدنا في عهدنا هذا. أيها الإخوة، إن الكثير من الناس ينقصهم الفقه حقيقة في طبيعة هذا الدين، وينقصهم الفقه حقيقة فقه المرحلة التي يمر بها هذا الدين في هذه الأيام. وإن من سنن الله عز وجل ابتلاء عباده الصالحين، ومن الأمور التي أذن بها سبحانه وتعالى الابتلاء الذي يحصل للمسلمين لينظر كيف تعملون ويبلو أخباركم ويعلم الصابرين منكم والمجاهدين وتنكشف أخبار المنافقين. فأما المحنة فإنها في اللغة من الفعل محن، ومحن الفضة إذا صفاها وخلصها بالنار من الشوائب. وقال الله عز وجل: امتحن قلوبهم للتقوى. الله عز وجل امتحن قلوب المؤمنين للتقوى، يعني خلص قلوب المؤمنين وصفاها ونقاها بما أجرى عليهم من الأحداث العظيمة والابتلاءات الخطيرة التي رسخت في نفوسهم معاني الإيمان وأزالت منها كل شائبة وعيب، حتى صار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قلب رجل واحد. والمحن على أنواع، فأحياناً تكون محناً تصورية فكرية بحيث تضطرب أحوال الناس ولا يدرون الصحيح من الخطأ، وتتناقض الأقوال وتتكاثر يمنة ويسرة بحيث يخفى الحق إلا على من شاء الله له أن يطلع عليه. ومن المحن ما يكون محنة تفرق وتشتت وتنازع، بحيث يعم الاختلاف في الصف الإسلامي حتى تتعدد المدارس وتتعدد الفرق، كل يدعي أنه على الحق. وقد تكون المحنة محنة اضطهاد وتعذيب وسجن وقتل وتشريد، محنة اجتماع الأعداء بكل ما يملكون بكل القوى ضد هذا الدين وأهله. وأما العهد المكي فإنه عهد مبارك ميمون، كان فيه بداية التأسيس ووضع اللبنة الحقيقية القاعدة الصلبة التي بني عليها المجتمع فيما بعد، التي بني عليها المجتمع الكبير فيما بعد. وإننا من خلال دراستنا للمجتمع المكي يجب أن ندرك فروقاً كثيرة بين ذلك المجتمع والواقع الموجود الآن. وعدم إدراك الفروق بين المجتمع المكي وواقع المسلمين اليوم يوقع بعض الدارسين للسيرة في حيرة واضطراب إذا ما أرادوا أن ينقلوا تلك الوقائع لينزلوها على مجرى الأحداث اليوم. فمن الفروق أن الشريعة في العهد المكي لم تكن قد اكتملت، بينما هي الآن عندنا كاملة. الشريعة الآن عندنا كاملة، الأحكام كاملة، كان يوجد أحكام في المجتمع المكي لم تنزل بعد. هذه مسألة مهمة ينبغي إدراكها، وهذا يفيدنا في التعامل مع الواقع وينقي الأفكار التي يعتبر بعضها خبث وتضليل. فمن ذلك مثلا أن بعض الناس يقول نريد أن نتدرج الآن في الواقع، فلا نأخذ بتحريم الخمر الآن، وإنما نقول بأنه يمكن أن يكون حلالا ثم نحرمه بالتدريج. وقس على ذلك سائر الأمثلة التي يتشدق بها كثير من الجهلة بطبيعة هذا الدين. إننا يجب أن ننطلق في التعامل مع الواقع من كمال الشريعة واكتمال الأحكام التي حصلت، وكمل الله الدين ونحن الآن على شريعة كاملة لا يمكن أن نتنازل عن شيء منها. ولذلك لما واجه أبو بكر المرتدين واجههم وهو مصمم على على الحفاظ على سائر أحكام الشريعة التي كانت قد اكتملت. ومن الفروق كذلك أن المسلمين في العهد المكي كانوا قلة جدا، أما المسلمين الآن في العالم فهم كثرة كثيرة جدا، لكن ليس لأغلبهم وزن في الواقع. ومن الفروق أن المسلمين في العهد المكي كانوا على قلب رجل واحد، على تحت قيادة واحدة وهي قيادة الرسول صلى الله عليه وسلم، يأتمرون بأمر رجل واحد ويصدرون عن رأيه وينزلون على أمره ويلتزمون به ولا يخالفون. لكن المسلمين الآن لهم قيادات كثيرة ومجتمعات كثيرة ورؤوس كثر، وبذلك فقد حصل كثير من الاختلاف وحصل كثير من تعدد المناهج بخلاف المرحلة المكية. ومن الفروق كذلك أو من الأمور التي ينبغي أن نعير انتباهنا إليها بالنسبة لهذه النقطة أن الجهاد لا يحصل إلا بعد تنقية الصف. وجهاد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم الجهاد بالسلاح طبعا لم يقم إلا بعد أن قام عود المجتمع الإسلامي، وبعد أن انتشرت الدعوة انتشارا يمكنها من الانتقال من مرحلة الدعوة بالكلام إلى مرحلة الجهاد بقوة السلاح. ونحن الآن نعيش واقع متخلخل ونعيش صفا أو صفوفا فيها كثير من الغبش وكثير من الخلط، وهذا الخلط يحتاج إلى تنقية، ولا يمكن أن يتم الجهاد بغير تنقية، ولا بد لإعلان الجهاد والوصول إلى مرحلته من تنقية شاملة للصف المسلم، وإلا فإن الجهاد سيكون مصيره في الغالب الفشل الذريع نتيجة وجود الضعف الداخلي. ومن الفروق كذلك أننا يجب أن لا نعتبر صح الآن نحن في تشابه بين المرحلة التي نعيش فيها والعهد المكي من جهة الاستضعاف، فإن المجتمع المكي مثلاً لم يكن للإسلام فيه دولة تحميه ولا تحوطه ولا تدافع عنه، ولا يوجد رقعة يأخذ فيها المسلمون حريتهم التامة حتى في العبادات. هذا في العهد المكي. صحيح أن المسلمين الآن في مرحلة استضعاف تام، وينقصهم محيط شامل يلم شعثهم ويحقق أغراضهم ويطلق حرياتهم الإسلامية الكاملة، ولكن ينبغي أن نعلم في المقابل أن هناك اقتراباً نوعاً ما في المرحلة التي نعيش فيها الآن وبين العهد المدني، من جهة مثلاً وجود نوع من القوة للمسلمين ونوع من الانتشار الذي يسبب وجود منافقين. فالمرحلة التي نعيش فيها الآن فيها شبه من المرحلة المكية التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ابتدأ الدعوة فيها، وبين من ناحية الاستضعاف مثلا، وبين المرحلة المدنية التي يوجد فيها نفاق ومنافقون وأعداء يخططون من تحت من الأسفل. فإذا ينبغي بناء على ذلك أن لا نقول أبدا إننا الآن ينبغي أن نسير على مخطط العهد المكي تماما بالدقة بالحرف وبالحرفية التامة، وكما قال بعض المساكين ينبغي أن تجلس الدعوة الآن 13 عاما حتى تنطلق إلى مرحلة قيام الدولة وتأسيسها. هذا ليس من الفقه في شيء أبدا. ومن الأمور المهمة كذلك التي ينبغي أن نفقهها في الفرق بين طبيعة العهد المكي وطبيعة المرحلة التي يمر بها المسلمون الآن، أن هناك أماكن في العالم فيها اضطهاد ومحنة شديدة جدا وغربة للدين تقارب المجتمع المكي إلى درجة كبيرة، وهناك أماكن في العالم يعيش فيها المسلمون في نوع من الانبساط ونوع من القوة ونوع من النفوذ، ولكنه محدود ولا يزال كذلك. فإذا ينبغي أن تكون هذه الفروق بين المجتمعات الإسلامية المجتمعات المختلفة التي يعيش فيها المسلمون في دول مختلفة، ينبغي أن تراعى هذه الفروق من جهة طبيعة الإعداد وطبيعة السير وطبيعة المرحلة التي يمرون بها، إذ أن غربة الدين قد تشتد في مكان دون مكان وزمان دون زمان، وإن كنا نقول إن الدين غريب فعلا الآن في الواقع. وكذلك فإن من الأمور المهم إدراكها والتي ينبني عليها هذا والتي تنبني على الكلام السابق قضية الإنكار، فإن الإنكار باليد في بعض المحلات وفي بعض القطاعات وفي بعض المجتمعات التي يعيش فيها المسلمون يكاد يكون أمرا شبه مستحيل، وفي بعض المحلات الأخرى يكون الإنكار باليد له مجال، لكن مع ذلك فيه مجال ضيق ولا شك. ومن الأمور كذلك التي ينبغي أن نستفيدها أننا ينبغي أن نلتمس أو نتلمس خطوات الرسول صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية من جهة الخطوط العريضة وليس من جهة التفصيلات الدقيقة. وبعد هذه المقدمة ينبغي أن نبين أن فقه المحنة على قسمين، فقه أحكام وفقه واقع. فمن جهة فقه الأحكام هناك أحكام متعلقة بالمحنة، هناك أحكام شرعية وفقهية لا توجد تقريبا إلا في أوقات المحنة. ولنضرب مثالا على ذلك فنقول جواز النطق بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان، هذا حكم شرعي، جواز النطق بكلمة الكفر تحت الإكراه بالقتل إذا كان القلب مطمئنا بالإيمان، هذا حكم شرعي يتعلق بمرحلة المحنة، لكنه قد لا يوجد في مرحلة اليسر والرخاء الإسلامي. ولذلك فإن هذه الأحكام ينبغي أن تستوعب وأن يهتم بها، ولا أظن أننا في هذا المجال سنأتي على بيان الأحكام الفقهية المتعلقة بالمحنة والضرورات التي تبيح أموراً من المحظورات. وليس المجال الآن ذكر مثلاً أن الإنسان إذا أكره على القتل فلا يجوز له أن يقتل مسلماً أبداً، وإذا أكره على الزنا فلا يجوز له الزنا أبداً، وقال بعضهم يجوز له إذا كان تحت وطأة السلاح المهدد فعلاً بالقتل. وليس المجال الآن تنبيين شروط الإكراه وما هو الإكراه الملجئ والإكراه غير الملجئ، لأن بعض الناس يتوهمون أن أي إكراه من أي نوع فإنه يجيز فعل المحظور، مع أن هذا ليس كذلك، وبعض التهديدات ينبغي أن لا تكون حاملة على المحظورات، ومتى ينبغي يجب على الإنسان أن يصبر مهما أصابه، ومتى يكون هناك رخصة من الرخص، هذا موضعه في الكتب التي تبين الضرورة الشرعية وأحكام الضرورة الشرعية. ولكن لا بأس أن نقول قصة من القصص التي تبين فقه الأحكام بالنسبة للعهد المكي أو المحنة التي حصلت في العهد المكي. عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: يا أبا عباس، أكان المشركون يبلغون من المسلمين في العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ فقال: نعم والله، إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر على أن يستوي جالسا من شدة الضرب، من شدة الضر الذي نزل به، حتى إنه ليعطيهم ما سألوه من الفتنة، وحتى يقول: اللات والعزى إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم. وحتى أن الجعل ليمر بهم فيقولون: أهذا الجعل إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم، افتداء منهم لما يبلغ من جهده. وهذا الحديث له طرق كثيرة، في بعضها ضعف ويشهد بعضها لبعض. ومن الأمور كذلك التي نمر عليها بسرعة أنه لا يجوز المسلم أن يترك الفرائض مهما كان الأمر، مثل الصلاة مثلا، فإنه يصلي دائما بحسب حاله، ولو كان مقيدا مربوطا مرميا في السجن ليس بجانبه ماء يتوضأ به فإنه يصلي على حسب حاله، ولو كانوا قد سلطوا عليه السيف ليقتلوه فقالوا: لا تصلي، فإنه يجب أن يصلي في نفسه، فيعتبر هذا ركوعا ويقول: سبحان ربي العظيم، وينوي بذلك سجودا ويقول: سبحان ربي الأعلى، وهكذا. ومن الممكن أن نقول أيضا أن ترك الصلاة جماعة في المكان الظاهر إذا كان فيه خشية من القتل أنه أمر سائغ في أوقات المحنة، كما كان يفعل المسلمون في العهد المكي، بحيث أنهم ما كانوا يستطيعون أن يؤدوا الصلاة جماعة جهرة أمام الناس، فكانوا يستخفون في الصلاة ويذهبون في بعض الشعاب والأودية والكهوف والمغارات أو داخل البيوت ليؤدوا الصلاة، لأنهم ما كانوا يستطيعون أن يصلوا جماعة. المقصود أن نبين أن هناك أمثلة لفقه الأحكام المتعلقة بالمحنة التي تمر أو يمكن أن تمر بمجتمع من مجتمعات المسلمين. وإن الذي سنركز عليه في هذا الدرس أكثر هو قضية فقه الواقع، فقه الواقع، لأن الذي نحتاج إليه أيها الإخوة الآن فعلا أن ندرك طبيعة المرحلة التي نمر بها، وهناك مستجدات ومتغيرات كثيرة وأحداث تدور على الساحة تجعل المسلم يحتار كثيرا ويضطرب حبل تفكيره ولا يدري ما هو التصرف، ولكن هناك خطوط عريضة، وهناك أهداف ينبغي أن يعلمها، وهناك مسائل ينبغي أن يتنبه لها، وقضايا في فقه الواقع ينبغي أن يعلمها ويتيقن فيها. ومن هذه مثلا في مرحلة المحنة التي عاشها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان صلى الله عليه وسلم حريصاً على نشر الدعوة في جميع القطاعات بجميع الوسائل الممكنة، ويفرع ذلك تفريعاً كثيراً في المجتمع بما يستطيع هو وأصحابه، وكان في سباق زمني مع الكفار، وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أنه سيصطدم بهم مما أخبره ورقة بن نوفل. أو مخرجيهم؟ قال: نعم. ورقة كان يعلم طبيعة الدعوات ويعلم أنها ستصطدم عاجلاً أم آجلاً، ستصطدم بأهل الجاهلية، فكان يقول له، يقول: سيخرجك قومك. فيقول: أو مخرجيهم؟ فيقول: نعم. فكان عليه الصلاة والسلام يعلم أنه سيصطدم بالكفار عاجلاً أم آجلاً، ولذلك فإنه كان يسعى في إعداد العدة، ليست العدة العسكرية والسلاح، بقدر ما هي ما هو إعداد الرجال الذين تواجه بهم المخاطر ويكونون صفاً متلاحماً أمام الأعداء. وهذه مسألة إعداد الرجال من المسائل المهمة جداً، ونشر الدعوة في جميع القطاعات مسألة مهمة جداً، ونحن نترسم خطى الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الهدف. وهذه قضية، وهي قضية نشر الدعوة. ففي مكة مثلاً نرى المسلمين في قريش، وجد مسلمون في بني هاشم وبني أمية وبني مخزوم وبني عدي وبني تيم وبني زهرة وبني سهم وبني جمح وبني أسد وبني عامر، وهذه تقريبا بطون قريش كلها، وجد في كل بطن تقريبا مسلمون. وهذا يدل على أن الدعوة كانت تنتشر في قاعدة عريضة وتكتسح طبقات المجتمع القرشي كلها. ولذلك أيها الإخوة، فإن العمل بنفس الطريقة والدعوة بنفس هذا المنهج لهو من السياسات المهمة في مواجهة المحنة. ولم يكتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، بل كان يوجه جهوده الدعوية نحو مختلف القبائل في مختلف الأماكن ومواسم الحج والأسواق والقوافل التجارية التي تأتي وهكذا. ولذلك نجد أن بعض الناس الذين أسلموا كانوا من قبائل غير قريش، فهذا أبو ذر الغفاري من غفار، وهذا صهيب الرومي، وهذا بلال الحبشي، وهذا عمرو بن عبسة السلمي، وهذا الطفيل بن عمرو الدوسي وهكذا. وكان بعضهم يبقى معه صلى الله عليه وسلم إذا كان ذلك مناسبا، وبعضهم يرجع إلى أهله ليدعو فيهم. وعندما تنتشر الدعوة بين الأغنياء والفقراء والوجهاء والضعفاء والتجار والموظفين والطلاب والقطاع العام والخاص وأهل العسكر والأمن وأنواع الأعمال من الأطباء والمهندسين والحرفيين والمهنيين وأهل الساسة وغيرهم والنساء والرجال والكبار والصغار والشباب والشيوخ، عند ذلك يمكن فعلا أن تضمن قاعدة صلبة ومجتمعا قويا لا يمكن القضاء عليه بحول الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الذي وجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت تلك القاعدة الصلبة التي يصعب إزالتها سواء من جهة العدد أو من جهة النوعية أو من جهة أماكن التواجد والانتشار. فيا ليت قومي يعلمون بعمق هذه السياسة التي انتهجها صلى الله عليه وسلم في الدعوة ليتوسع هذا المد الإسلامي ليشمل. وبطبيعة الحال فإن المد الإسلامي لا يفرق بين طبقة وطبقة، وطبيعة هذا الدين تتغلغل وتنتشر في جميع الطبقات والفئات ومختلف طبقات الناس الاجتماعية، وبخلاف بعض الدعوات الدنيوية الهدامة التي لا تنتشر مثلا إلا في أوساط الضعفاء. فمثلا لو قيل هذه الدعوة الاشتراكية ونحو ذلك ومسألة وبعض مثلا أفكار الشيوعية انتشرت، أول ما انتشرت في طبقات الضعفاء والكادحين لأن لها شعارات براقة تقول بأن هؤلاء الإقطاعيين ظلمة وأنه لابد أن نأخذ منهم الأموال لنوزعها على سائر قطاعات الناس والشعب والفقراء والكادحين، وأن هؤلاء الذين كوموا الأموال وانتابوها وأخذوها واستحكموا بها وأحاطوا بها ولم يدعوا مجالا للضعفاء ونحو ذلك. ولكن نجد أن الإسلام هذا دين الفطرة، ومعنى دين الفطرة أنه ممكن ينتشر بين الصغار والكبار والنساء والذكور، وينتشر عند الأغنياء وعند الفقراء، لأنه دين يلبي احتياجات النفس البشرية مهما كان صاحبها ومهما كانت طبقته الاجتماعية. وهذا من عظمة هذا الدين، وينبغي أن يستغل رصيد الفطرة والرصيد الموجود في هذا الدين الذي توجد فيه مقومات الانتشار في جميع الطبقات وجميع أنواع الناس. ثم أنه كان من فقه الواقع الذي عاشه المجتمع المكي في محنته الجرأة في عرض الحق وتوضيحه، الجرأة في عرض الحق وتوضيحه. بعض الناس قد يتصورون أنه لا بد من السرية البالغة في العمل لهذا الدين، وينبني على هذا المبدأ عندهم الإصرار بأفكار الدين مبادئه وتصوراته، وهذه مسألة خطيرة جدا، لأنها لو حصلت فهذا يعني أن ينزوي الدين في زاوية معينة وفي ظلمات تحتية لا يصل إليه عامة الناس، وتحجب أنوار الحق عن كثيرين ممن يمكن أن يهتدوا للدين بفعل هذه الطريقة الخاطئة وهذا الاعتقاد الخاطئ. فإن الإصرار لا يمكن أن يكون في المبادئ والتصورات، الإصرار ممكن أن يكون في 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 تحرك من التحركات، يمكن أن يكون موجودا في 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 إخفاء هدف من الأهداف، لكن لا يمكن أن يكون الإصرار في الإسلام في قضية المبادئ والتصورات. ليس في الإسلام أسرار أبدا، الإسلام ليس لا يوجد فيه أسرار. أما الدعوات الباطنية يوجد فيها أسرار، ولذلك تجد أن بعض أفراد الطائفة الفلانية من الباطنية لا يطلعون على أسرار الدين إلا إذا بلغ أحدهم 40 سنة مثلا، وهناك كتب لا يطلع عليها من أفراد هذه الطوائف الباطنية إلا ناس معينين في الطائفة توكل إليهم أسرار الطائفة الدينية عندهم، يعني قضايا مبادئ لا يكشفونها إلا لبعض الناس. لكن هذا الدين، هذا الإسلام، ليس فيه مبادئ سرية مطلقا، وليس فيه مفاهيم وتصورات تحجب عن ناس دون أناس وتكتم عند أناس معينين أبدا. هذا القرآن وهذه السنة بدواوينها واضحة وموجودة ومنتشرة، وليس عليها غبار أبدا، ولا فيها شيء مطوي، ولا صحف محجوبة، ولا بنود سرية في الإسلام مطلقا. فإنه دين واضح جدا، ولذلك ينبغي إعلان التصورات وإعلان المبادئ، وهذه خطة مهمة جدا في مواجهة المحنة لنشر الدين. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جريئا جدا في نشر الدين، وأصحابه كانوا جراء جدا، وكانوا يصدعون بالدين ويعلنونه على الملأ، وإليكم أمثلة على ذلك من الجرأة والمواجهة. الجرأة في المواجهة كان ذلك من طبيعة المرحلة المكية، ونقصد طبعا المواجهة الكلامية، المواجهة بالدعوة باللسان، وليس المواجهة بالسلاح، المواجهة بالكلام، الحوار، النقاش، عرض الأفكار، دحض شبه المخالفين، الرد عليهم وتحطيم أصنامهم بالكلام، ولم يكن التحطيم باليد في المرحلة المكية، وهدم أسس الفكر التي يقول أسس الفكرية للكفر التي يقوم عليها الكفر، وهكذا. عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قلت له: ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهر من عداوته؟ قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما رأينا مثل ما صبر ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا. طبعا بعض هذا صحيح ولا شك أنه سب آلهتهم، بعض هذا صحيح ولا شك أنه عاب دينهم، طبعا عاب دينهم، ما كان يمكن أن يخفي ذلك أبدا عليه الصلاة والسلام، لابد يقول أصنام باطل والشرك لا يرضاه الله وما أنتم تعملونه شرك بغيض إلى الله، كان يظهر ذلك عليه الصلاة والسلام دون مواربة ولا حياء ولا إخفاء أبدا، كان يعلن: أنتم مشركون ونحن مسلمون، وأنتم على الباطل ونحن على الحق. هذه قضايا لا خفاء فيها مطلقا في منهج دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لكفار قريش، ولذلك تأذوا من ذلك، تأذوا قالوا: ما أشد ما رأينا من صبرنا على هذا الرجل، فعل كل هذه الأفعال فينا. فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن. شوف، لاحظ، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطوف لله حول الكعبة، والكعبة عليها أصنام وفيها أصنام، ومع ذلك ما ترك الكعبة لهم، وطاف بالبيت وهم يعلمون أنه يطوف لله. وعندما كان الكفار يتوقفون عند الأصنام ويعملون شعائر معينة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالبيت دون أن يقف عند أي صنم، بل إنه ينكر عليهم عبادتهم للأصنام ويطوف بالبيت لله عز وجل. لذلك يعني هذا يبين لنا أن كعبة الله أو بيت أو المساجد الثلاثة مهما أحدث فيها من الأحداث ما أحدث، فلا يمكن أن نتوقف عن العبادة فيها. وكذلك فتقول الرواية: فأقبل يمشي حتى استلم الركن، ثم مر بهم طائفا بالبيت، فلما أن مر بهم غمزوه ببعض ما يقول، قال: فعرفت ذلك على وجهه، ثم مضى، فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها، فعرفت ذلك في وجهه، ثم مضى، ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها، فقال: أقبل عليهم. فقال: تسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح. فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع، حتى أن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك من المؤذين له، فيه وصاة قبل ذلك ليرفأه بأحسن ما يجد، ليرفأه بأحسن ما يجد من القول، حتى أنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم، انصرف راشدا، فوالله ما كنت جهولا. ولذلك الجرأة بالصدع والإعلان بالدين هذه مسألة مهمة جدا، لا يمكن أن تتوقف في فترة المحنة أبدا. الدعوة للتوحيد وذم الشرك بأنواعه والدعوة للتوحيد بأنواعه مسألة لا يمكن تتوقف مطلقا. الإنكار باللسان هذا يعمل على طول الخط، إلا إذا الإنسان خشي على نفسه القتل المحقق، فإنه قد يمكن يتوقف عن أشياء أو لمصالح أخرى أو اجتناب مفاسد أكبر يمكن، لكن لا بد أن يستمر إعلان المبادئ والتصورات، وأن تكون المبادئ والتصورات واضحة عند أهل الدين قبل أن توضح لأعداء الدين وهكذا. ومن أبرز الأعمال الحكيمة الجريئة التي كان يعملها المسلمون في مواجهة الغربة المحيطة بهم التدرج في فرض الدعوة باعتبارها واقعاً لا مفر منه ولا مناص لأهل مكة في قبوله، من ناحية وجود أن يكون موجود ولا يمكنهم تجاهله أبداً. واختط المسلمون في العهد المكي مجرى ثابت في ترسيخ الإسلام في البلد، أنه موجود متأصل لا يمكن إزالته ولا قلعه ولا اجتثاث جذوره. هذه مسألة مهمة جدا، لابد أن يرسخ الإسلام، يرسخ الإسلام وتكون له قواعد في المجتمع، بحيث يتبين لأعداء الإسلام في الداخل والخارج أن الإسلام لا يمكن اجتثاثه من البلد أبدا، وأنه قدر لهذا البلد، وأنه راسخ وموجود ومتشعب وضارب بجذوره في أرض المجتمع، ولا يمكن أن يقلع أبدا، لأن هذه من الأمور التي تحطم معنويات الكفار، والتي تجعل كثيرا منهم يبدأ يفكر بمسألة بواقعية أكثر في طبيعة هذا الدين. لأن بعض الذين يعادون الدين يعادونه بجهل، والناس عداء ما جهل يعادون الدين، ولا المهم العداء وليس عندهم ما هو هذا الدين ولا ما هي مبادئ الدين. فعندما يتبين لهم أن الدين شيء واقع لا بد منه ولا يمكن اقتلاعه، فإنه لا بد أن يتعامل معه بالنهاية، يتعامل معه في النهاية بواقعية، ولا بد أن يبدأوا يفكروا ما هو هذا الدين، يمكن يكون حق أو لا يمكن يكون حق، فيمكن عند ذلك أن يدخل منهم أفراد في الدين. ومن الأمثلة على الإعلان بالمبادئ والتصورات والدعوة بجرأة وإعلان ذلك مثل ما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما بنى مسجدا عند بيته يصلي فيه، كان يصلي داخل المنزل ثم رأى أن يصلي خارج المنزل، وضع له مسجد عند البيت وصار يصلي فيه أمام كفار قريش، وكان رجلا بكاء، وكان بكاؤه يجذب الأطفال والنساء والناس يأتون ويسمعون هذا الرجل ماذا يقول، حتى أن كفار قريش تضايقوا جدا، لأن هذا الرجل يدعو بشكل يعني عملي لدينه، والناس إذا يعني يوجد فيهم عقلاء وقد ينصتون فيعقلون فيرغبون فيلتزمون ويدخلون بالدين. ولذلك فإنهم طالبوا ابن الدغن أن يرد، أن يسحب جواره وحمايته لأبي بكر حتى يقوموا على إيذائه. وكذلك ما فعل أبو ذر رضي الله عنه عندما قال: لما أسلم الرسول صلى الله عليه وسلم لأصرخن بها بين ظهرانيهم، لا بد أتي وراح إلى الكعبة وقام بينهم ونطق بشهادة الحق، قاموا وضربوه وأدموه حتى صار كأنه تمثال أحمر من الدماء، لكن مع ذلك أعلن الحق. يعني قضية إعلان المبادئ، إعلان الحق، إعلان التوحيد، مضادة الشرك، هذه مسألة لا بد أن تكون واقعة موجودة في المسلمين مهما اشتدت غربتهم وطالت محنتهم، اللهم إلا في تلك الحالات الضرورية التي تبيح الضرورة فيها التوقف عن مسألة إعلان حتى المبادئ في أحوال شديدة جدا جدا، كما حصل في بعض الأحداث أو بعض الحقب التاريخية التي مرت مسلمين. ومن هذا الإعلان وهذه الجرأة في الصدع بالحق، لما الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا وقف على الصفا ونادى الناس واجتمع إليه العالم كلهم، وقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، هذا من الإعلان ومن الجهر بالدعوة، وأن هذا التوحيد ونفي الشرك. عمر رضي الله عنه لما أسلم كان صاحب شكيمة قوية وصاحب عزيمة جبارة، وكان رجل شديد في الله عز وجل، وكان لا يرضى الدنية بالدين أبدا. ولذلك فإنه قد ورد في بعض الأحاديث أنه قاتل المشركين في مسجد مكة، فلم يزل يقاتلهم من الغداة حتى صارت الشمس حيال رأسه. ساعات طويلة جدا يقاتل المشركين، لكن يقاتل كيف؟ باليد، يدفع عن نفسه وليس يقاتل بالسلاح. هذه مسألة مهمة لا بد من فقهها. فكانوا يهجمون عليه لأنه أسلم، وهو يدافعهم بيده ويقاتلهم بيديه ساعات طويلة، حتى بلغ الإعياء به كل مبلغ، وقعد حتى جاء أحد الكفار وأجاره ومنع عنه المشركين، وإلا فإنهم كانوا سيقتلونه. وقال عمر يومئذ، مع أنه منع وقعد وأعي، يعني قدراته الجسدية انتهت وقعد عاجز من شدة ما لقي من الكفار، قال لهم مع ذلك بلسانه وصدع بها وقال: يا أعداء الله، والله لو قد بلغنا 300 لقد أخرجناكم منها. قال: والله يا أعداء الله، لو بلغنا 300 أخرجناكم منها ونفيناكم من المجتمع هذا ومن البلد، لأخرجناكم منها. فإذا قضية تحدي المسلمين بالمبادئ، يعني بالتصورات الإسلامية، بإحقاق التوحيد وإبطال الشرك، هذه مسألة لم تكن تزل موجودة في العهد المكي، وبل إن الأمر بلغ أكثر من ذلك عندما خرج المسلمون في 40 رجلا، على صف منهم عمر وعلى صف منهم حمزة. الحديث السابق طبعا حديث حسن وله طرق، وخروج عمر وحمزة ما كان خروج بالسلاح، لا، ولكنه خروج للتعبير عن الوجود الإسلامي في مكة، وعن قوته وعدده، وعن استعلائه. ولذلك عز الإسلام وعز المسلمون بعمر وحمزة، وكان أثر عمر وحمزة على المسلمين في المعنويات كبير جدا، وأثر سلبي على الكفار كبير أيضا. وإذا كان يمكن أن يظهر المسلمون وجودهم، إظهار وجود وليس إظهار القوة والسلاح أبدا في وقت المحنة، إظهار الوجود، إذا أمكن ذلك لتحطيم معنويات الكفار فهو أمر حسن جدا، ولإرهاب المنافقين، لأن بعض المنافقين عندما يرون قوة المسلمين من جهة العدد والكثرة فإنهم يرهبون. ولذلك تجد في كثير من الأحداث أن سبب التغير في المواقف من كثير من المنافقين هو وجود عدد كبير من الملتزمين والمنتسبين للدين الذين يفرضون القرار فرضا بكثرتهم وإعلانهم وظهورهم، وليس ظهور التحدي بالسلاح أبدا، لكن ظهور الوجود والإعلان. وهذا لابد من تميز الشخصية الإسلامية وتميز مظهر المسلم بمظهره، ولا كيف يعرف أنه هذا من المنتسبين للدين حقا أو أنه من عامة من الغوغاء والعامة والهمل. فإذا لا يمكن أن يتم ذلك إلا بتميز المسلمين بشخصياتهم وظهورهم بين الناس بقوة، وطرح المبادئ وطرح التصورات بقوة. عند ذلك يمكن أن يكبت أعداء الله ويذل الله المنافقين بهذا الظهور. ولما ورسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا أعلن الإسلام وصدع به في كل مجمع وناد وفي المسجد الحرام والحج والأسواق، ومن المصائب أنه عندما تخفى المبادئ والتصورات وتميز الشخصيات الإسلامية فإنه يمكن أن يضمحل الإسلام من مجتمع بأكمله. ولذلك مرت بالمسلمين فترات ضعف. الآن الإسلام في الأندلس، الإسلام في الأندلس كان شيء رهيب جدا، يعني الدولة الإسلامية في الأندلس كانت من القوة بحيث أنها أخضعت وأذلت من النصارى والمشركين والكفار ما لا يعلمه إلا الله، ونشأت حضارة إسلامية كبيرة في الأندلس قائمة، علماء وفقهاء وقضاة وأئمة، وإمارة إسلامية وجهاد شرعي قام في بلاد الأندلس. لكن السؤال أين هو الآن؟ أين دولة المسلمين التي كانت في الأندلس؟ أين هي الآن؟ لا توجد، لا يوجد، كله كفر وشرك، اللهم إلا وجود بعض الجاليات الإسلامية قليلة العدد في تلك البلاد. فلماذا اختفى الظهور، اختفى المسلمون من بلاد الأندلس؟ لأسباب عديدة جدا طبعا، ولكن منها قضية انتهاء الدعوة للمبادئ والتصورات الإسلامية. انتهت الدعوة، خفتت الأصوات، ثم استخفى المسلمون في شخصياتهم من الاضطهاد الشديد ومحاكم التفتيش، فانتهى المجتمع الإسلامي خلاص، تقوقعوا وقلوا 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 حتى انعدمت الأجيال وراء الأجيال، انتهى المسلمون من الأندلس خلاص. فالآن لا يوجد لهم كيان إلا شرذمة بسيطة جدا، وناس ما بقي عندهم من الإسلام إلا حاجات بسيطة جدا، يعيشون في أماكن نائية وفي في 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 يعني مراعي وغابات وخلف يعني حياة بدائية تماما. هذول بقايا الموريسكيين، بقايا المسلمون الأول، بقايا المسلمين الأول المورسك، ما يعرفون الآن أو ما يعرفون تاريخيا بالموريسكيين. وإذن إذا خفتت الدعوة للمبادئ والتصورات الإسلامية يمكن أن ينتهي الإسلام من المجتمع. إذا لم تظهر قوة المسلمين في وجودهم كشخصيات في الواقع متميزة بالمظهر والجوهر يمكن أن يختفي الإسلام من المجتمع. ومن الأمور كذلك وفقه المحنة وعي الاضطهاد وخطط الاضطهاد التي استخدمها أعداء الله من أهل قريش في مكة. طبعا كفار قريش استخدموا وسائل كثيرة جدا، فمن ذلك مثلا الاستهزاء والسخرية، وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسوله، حتى قال بعضهم مثلا ما وجد الله غيرك يرسلك، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ما في أنت الفقير الصعلوك، أنت اللي ينزل عليك الدليش، وهذا طيب المغيرة وهذا فلان والوليد المغيرة وهذا لما ليش هؤلاء أحق منك. المهم الاستهزاء والسخرية، واتهموا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كذاب، وكان يقال له الصادق الأمين. وأصعب شيء على الإنسان أن يكون معروف بالصدق والأمانة ثم يتهم بالكذب، معروف بالأمانة بالصدق طيلة عمري بينهم معروف بالصدق، لما جاء لهم بهذا الدين قالوا كذاب، وهو الأمين صاحب العقل الراجح حكم بينهم في حادثة الحجر الأسود، من يضعه في مكانه، حكم بينهم صاحب العقل السديد الراجح، ومع ذلك يقول عنه مجنون، ويقولون به جنة متلب جن تلب بعض الجن تلبس به، ويقولون شاعر، هذا القرآن شعر، ويقولون كاهن وساحر سحرنا. لما أراهم معجزة 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 عظيمة جدا، انشقاق القمر نصفين وأراهم حراء بينهما، آية من الآيات الدالة على صدقه وعلى أنه مؤيد بالوحي، مؤيد من الله بالمعجزات أنه رسول، قالوا سحر محمد، هذا من سحره، سحركم محمد. فهذه الحملات الإعلامية الموجهة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حملات الاستهزاء والسخرية كانت ثقيلة جدا على نفسه عليه الصلاة والسلام، ولكن مع ذلك فإنه كان عليه الصلاة والسلام صامدا أمام هذه المحن، كان يعلم أنهم سيستهزئون به، يعلم أنهم سيكذبونه، ويعلم بأنهم سيضطهدونه، ويعلم بأنهم سيكيلون له مختلف أنواع التهم، ومع ذلك صبر وصابر. ولا شك أنه في العصر الحديث قد حصل من أنواع الاستهزاء والسخرية بالمسلمين في أماكن كثيرة جدا، وفي أثناء اضطهادهم ومحاكماتهم أمور يندلى الجبين. فمن مثلا ما حصل من طلب بعض هؤلاء المنافقين والمتسلطين على المسلمين، لما أوقف مسلم بين يديه أمره أن يقرأ الفاتحة معكوسة، وواحد أخذ اختطف عمامة الشيخ فألقاها وركلها برجله ويضحك كالكرة. وما تجدونه من بعض الصور والرسوم الكاريكاتورية التي فيها تشويه واضح للمستقيمين على الشريعة والملتزمين بالدين، وفيها وصم لهم بشتى أنواع السباب والقذف والتهم. وهذا واضح جدا لكل من يتأمل في واقع كثير من المطبوعات التي ترد، سيجد أن هؤلاء المستقيمين على الشريعة يستهزأ بهم في الرسومات الكاريكاتورية، دلالة على طبيعة المعركة وأنها ممتدة من القديم إلى الحديث، وأن أعداء الله ينتهجون نهجا واحدا في محاربة الدعوة، وإن كان اختلفت الصور والأساليب في بعض الأحيان. وناهيك عما يحدث من استهزاء بالحجاب واللحية مثلا، على أساس اللحية مثلا مظهر مظاهر تدين الرجل، والحجاب مظهر مظاهر تدين المرأة. ولذلك فإن الاستهزاء بهاتين الشعيرتين الإسلاميتين من مظاهر استعداء الجاهلية، أو من مظاهر استهزاء الجاهلية الحاضرة بالمتمسكين بالدين. ومهما ألصق أعداء الله التهم بالمسلمين فإن الله سيكشفها ولو بعد حين. وقد حصل في التاريخ المعاصر أمورا كثيرة مثل هذه، في تهم ألصقت وشهر بأناس واضطهدوا وشوهت سمعتهم في أعين الناس، ثم بعد حين تبين للناس الحق وأن فلان كان مظلوم وترحم الناس عليه، وأن فلان كان ظالما ولعنه الناس وهو في قبره. وهكذا يسير أعداء الله في كل زمان ومكان من التشنيع بالعمالة واتهام المسلمين بإرادة التخريب والتخطيط لقتل الفنانين والراقصات. وما يحدث كذلك من حملات أهل الجاهلية على المسلمين بالتهديد بالضرب أو الرجم أو السجن أو النفي والتشريد والقتل وهكذا. وإليك مثالا عما حدث في العهد المكي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، طبعا حصل له أذى مع حماية قومه له. وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلالا، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد. حديث حسن. فإذا القضية ما حصل للمسلمين في مكة من الاضطهاد أمر لا يوصف، من قضية سحبهم وعلى الرمال الحارة، ووضع الصخور على بعضهم، ولفهم بحديد حتى يلقوا في الشمس، فهذا الحديد يطبخ جلودهم طبخا، ويلقى بعضهم على أسياخ الحديد المحمات وعلى الجمر، ويسحبون على الشوك والأحجار والصخور، تعلق الحبال برقابهم حتى يجرهم الولدان فيسبونهم ويشتمونهم ويرجمونهم بالحجارة، وتدمى عراقيب المسلمين وهم يسحبون في الطرقات عندما ترمى أرجلهم بالحجارة فتدمى، ويوضع سل الجزور على ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، ويتعرض بلال لوضع الصخرة على صدره وحتى يكاد أن يموت، ويعني يكوى ويكوى كثير من المسلمين في أجسادهم، وتقوم القبائل على من فيها من المسلمين فيضطهدونهم ويستعملون الجلد بأنواع السياط والحبال والحديد والسلاسل، ويقيد المسلمون، وقيد بعضهم قيدوا بالسلاسل ووضعوا فيما أشبه بالسجن. هذا كله كان من اضطهاد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بن أبي معيط هذا الملعون ووضع الثوب حول عنقه عليه الصلاة والسلام فخنقه خنقا شديدا حتى كاد يهلك، حتى جاء أبو بكر الصديق لدافع عنه يبكي ويقول أتقتلون رجلا يقول ربي الله؟ خنق خنقا شديدا، وتعرض الرسول صلى الله عليه وسلم لعدة محاولات اغتيال عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه الأمور وأنواع الأذى من التجويع وحصار الشعب، وما أدراك ما حصار الشعب، لقد مرت علي 30 ما بين يوم وليلة وليس لي ولبلال طعام إلا شيء يواريه إبط بلال، شيء بسيط جدا يواريه إبط بلال، وحوصروا في الشعب، وحتى صار صبيان المسلمين يتضاغون من الجوع وكفار قريش يتلذذون بذلك لا يحركون شيئا حتى قيض الله من يفك هذا الحصار من نفس الكفار. وحصل كذلك من يعني من التجويع الشديد في حصار الشعب ما وجده بعض الصحابة، قال جاء يبول فوجد البول يرتد من شيء في الأرض فأخذه، وجده جلد بعير يابس فأخذه فغسله فغلاه بالماء أو أحرقه حتى صار رماد فوضعه في الماء وشربه، ما في طعام، أكلوا أوراق الشجر. يعني تعرض المسلمين، نحن الآن نقرأ التاريخ وسيرة، لكن عندما نفكر فعلا في أنواع الاضطهاد نجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون قد اضطهدوا اضطهادا شديدا جدا جدا ما يمكن نتخيله الآن. نحن الآن ما يمكن. خباب اكتوى عدة كيات في ظهره وجسده مما فعله به كفار قريش، وقال لولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت لتمنيت الموت من شدة الجهد الذي أصابه. ويكفي ما حدث من تغريبهم وإخراجهم وما وجدوه من آلام الغربة بعد ذلك. فإذا هكذا يسير أعداء الله في القديم والحديث في تعذيب المسلمين بشتى أنواع العذاب والتشنيع عليهم والتضييق على الدعاة والعاملين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في الوقت الذي توفر فيه كل الأمور لأهل الجاهلية والفسق والفجور وأهل الفن والرقص ونحو ذلك، ممن يخدرون عقول أبناء الأمة تخديرا. ثم أن الوسائل التي حورب بها المسلمون في العهد المكي لم تقف عند قضية الإيذاء، بل إنها تعدت ذلك إلى شيء قد يكون أخطر في بعض الأحيان، وهي قضية الإغراء. وفي الوقت الذي حاول فيه أهل الجاهلية الأذى والتجويع والمطاردة والقطيعة والقتل وتشويه السمعة والحروب الدعائية، فإنهم كذلك حاولوا المداهنة والمهادنة واللين في بعض الأحيان لعلهم يثنوا المسلمين عن دينهم. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ولا أدل عن ذلك من محاولتهم عرض المناصب والأموال والإغراءات والملك على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولاحظ هذه الخطوط، خطوط المحنة، في محنة يعني شدة وفي محنة رخاء. في الوقت الذي كان فيه المسلمون يتعرضون لهذه الأنواع من الشدة، تعرض الرسول صلى الله عليه وسلم لمحاولة إغرائه بأشياء مادية ودنيوية كبيرة، جمعنا لك الأموال حتى تكون أكثر مالا وملكناك علينا، يعني شيء عظيم، إغراء عظيم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم مع ذلك صمد ورفض. وكذلك في هذا الزمن عندما تشتد وطأة أعداء الله على المسلمين والمخلصين منهم والعاملين لنصرة دين الله وشرعه، فمع الوقت الذي يكون فيه اشتداد المطاردة والسجن والتضييق والقتل والتعذيب واتهام الدعاة بأنهم يدعون للإسلام ولا يطبقونه وأنهم يتظاهرون بالدين للأغراض الشخصية، والحملات الإعلامية الحالية على الدعاة إلى الله عز وجل من جهة تشويه قيادات الدعوة وعلماء الأمة ومفكريها واتهامهم بالاتصال والعمالة للجهات الأجنبية واتخاذ الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة لأجل ذلك وتوضيحه، ونعت المستقيمين على الشريعة بتهم شتى من التزمت والتطرف والأصولية والتشدد، وتعنون بها المقالات وتنشر، فإن هذا ديدن أعداء الله في القديم والحديث. يجب أن نفقه نحن في المحنة الحالية أن هذا ليس بشيء جديد أبدا، وأن أعداء الله هكذا فعلهم دائما. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة، ولكن نعلم بأن العلاج في مواجهة هذه المحنة هو قول الله عز وجل في تكملة الآية: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وكما أنهم عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المال والملك والنساء والعلاج، فإنهم كذلك كانوا عرضوا على المسلمين في هذا العصر كثيرا من الإغراءات بالمناصب والأموال والتجارات والوظائف. بل بلغ ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الداء والدواء قصة يعني يبين فيها كيف أن النصارى في بعض البلدان عندما كانوا يأسرون المسلمين يدخلون المسلم السجن ويعذبونه ويضطهدونه، ثم بعد ذلك يدخلون إليه امرأة من النصارى جميلة جدا. لاحظ، يدخلون عليه، يقول ابن القيم يدخلون عليه في السجن في سجنه امرأة وهو مضطهد معذب، امرأة جميلة جدا من النصارى تقوم يعني على خدمته ويعني والتقرب منه والتزلف إليه، لعلها تفتن ولعله أنه يغوى ويقع عليها ويسير معها، وبالنهاية طبعا يفتن عن دينه. هذا من الوسائل، من الوسائل ما عمل في هذا العمل. وهناك محن كثيرة الحقيقة ينبغي الإشارة إليها في القديم والحديث، سواء ما وقع في مثلا في حياة المسلمين في القديم ومحاكم مرور بمحاكم التفتيش إلى الاضطهاد في العصر الحاضر، لكن الآن لا أظن يوجد وقت للكلام على هذه الأشياء، وهناك كتب موجودة، ولكنني أرجو أن لا يعني تكون قراءة هذه الأشياء حاملة لبعض الناس على اليأس والجبن والخوف والهلع، فإن من الآثار السلبية التي وجدت عند بعض الشباب نتيجة لقراءة الفتن والاضطهادات التي حدثت في العصر الحاضر أن بعضهم فعلا قد أصيبوا بالخوف والجبن من ذلك. ولذلك فينبغي على الإنسان أن يقرأ في الإيمانيات أكثر مما يقرأ في أخبار الفتن والاضطهاد، مع إلمامه بشيء من ذلك ولا بد. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يبين لهم: كان رجل من كان قبلكم يؤتى بالمنشار ويوضع بمنفرق رأسه ويشق حتى يقع نصفين، ويعلمهم قصة أصحاب الأخدود. وأصحاب الأخدود فيها ذكر يعني أمثلة من ألوان الاضطهاد والتعذيب، وانتهت القضية بحرق في النار لأهل البلد، خدة الأخاديد وأحرقوا في النار. ولكن ينبغي على الإنسان أن لا يجعل قراءاته كلها في هذه الأشياء، وينسى قضية تقوية الإيمان، وينسى قضية أن الله عز وجل قادر على كل شيء، وينسى أن الدنيا هذه ليست نهاية المطاف، وأن وراها آخرة، وأنه لو قتل وحصل له ما حصل فإن الله عز وجل سيعوضه خيرا في الدار الآخرة. ومن القصص على الإغراء المالي قصة لطيفة من العصر الحاضر، وإن كانت ليست قريبة جدا، لكن جلس الشيخ، كان الشيخ سعيد الحلبي رحمه الله تعالى جلس يوما في الجامع الأزهر متكئا على عمود من أعمدته وقد مد رجليه ليستريح من طول الجلوس، فدخل الجامع إبراهيم بن محمد علي الطاغية، طبعا الذي كان أسهم في حرب الدعوة، دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا الطاغية دخل المسجد فهرع الناس لاستقباله، وبقي الشيخ على جلسته لم يتحرك، يعني مد رجليه متكئ على الأسطوانة والعمود، وطاف الطاغية في جنبات المسجد حتى مر بالشيخ سعيد ووقف على رأسه غاضبا، والشيخ لا يأبه له ولا يلتفت إليه، فانصرف. طبعا تضايق جدا، كيف العالم تهب لا تقوم على رؤوس أقدامها لكي تبجله وتعظمه، وهذا جالس متكئ على اسطوانة مادة رجليه ولا كأن في أحد دخل. فانصرف إبراهيم باشا إلى قصره وأراد إغراء العالم وتحطيم هذا الصمود عنده بمسألة الأشياء المادية، فأرسل إليه صرة من ذهب ليفتنه بها. فقال الرسول، رسول هذا الطاغية للشيخ، ألقى أعطاه الصرة وقال: إن إبراهيم أو إن الرئيس أو ما إلى ذلك الباشا يبلغك التحية، الباشا يبلغك التحية، وأرسل بهذه الصرة تكريما لك واحتراما للعلماء وإلى آخره من الكلام الفارغ. نفر الشيخ من الصرة وألقاه ورفض أن يأخذها، وقال: قل لإبراهيم، هذا الآن الكلام، إن الذي يمد رجليه لا يمد يديه، إن الذي يمد رجليه لا يمد يديه. ومن ننتقل إلى نقطة أخرى في فقه المحنة، عدم الاغترار بالعدد. يحصل أحياناً في بعض مجتمعات المسلمين مد إسلامي وصحوة وقيام لله عز وجل ودعوة، ويترتب على ذلك انخراط كثير من الناس في سلك هذه الدعوة المباركة وانتمائهم لطريق الاستقامة والالتزام بالدين. فيحصل في بعض النفوس عندما يرى هذه الكثرة وهذا المد الإسلامي نوع من الاغترار، ويقول: خلاص الآن لا يمكن الإسلام، خلاص لا يمكن أن يهزم، وكل هالعدد هذا موجود، كل هالأمة هذه موجود، إذن لا يمكن أن يحصل شيء. ولكن هذا الاغترار أمر خطير وخاطئ. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، أعجبتكم كثرتكم وليتم مدبرين. وعن حذيفة، هذه قصة طبعا صحيحة ولكن ورد أنها في المجتمع المدني وليس المكي، لكن فيها عبرة في قضية عدم الاغترار في العدد. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحصوا لي كم يلفظ الإسلام، كم واحد يتلفظ بالشهادتين. قال: فقلنا: يا رسول الله، أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ قال: إنكم لا تدرون. لاحظ العبارة، هذه عبارة مهمة جدا: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا،